المنهج العلمي وأدواته هو أفضل طريقة نملكها لحل المشكلات أو تفسير ظاهرة ما في حقل من حقول العلم. لكن الشائع في أذهان الناس هو أن المنهج العلمي يختص فقط بدراسة المشكلات العلمية والظواهر المعقدة التي تتطلب لحلها جهدا استثنائيا أو أفراد نادرين في المجتمع أو حتى أدوات معينة في معمل لإجراء تجارب ربما. فكثير من الناس يعتقد أنها بحاجة إلى معرفة نادرة نخبوية قد لا يتسنى لأي شخص إدراكها ربما. ولكن السؤال هنا، هل بإمكاننا استخدام المنهج العلمي وطرائقه لحل مشكلاتنا اليومية العادية؟ وما الفرق بين ما نطلق عليه التفكير الإبداعي والتفكير العادي الذي لا يتطلب منا سوى جهد أو خبرات بسيطة؟ فهذا ما سنحاول أن نفهمه ونجيب عليه في هذه الحلقة. أعزائي المستمعين، مرحبا، أنا حمزة، أهلا بكم في هذا البودكاست الثقافي المعرفي والمهتم بتلخيص الكتب، مناقشتها، ومن ثم نشر عصارتها بشكل موضوعي وعلمي. يمكنك الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا، ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في الأسفل. في هذه الحلقة سنناقش كتاب حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي، الكتاب الذي اجتمع على كتابته كل من دون كي ماك، أنجيلات ماك، وأنتوني بي ماك، ترجمة محمد مدين من دار الرؤية. في البداية قبل أن نبدأ بمناقشة الكتاب، دعونا أولا نفهم المنهج العلمي وكيف تطور ونشأ منذ فجر التاريخ إلى عصرنا الحالي. والتاريخ الفلسفي والاختراعات والاكتشافات العلمية لم تأتي بمجهود فردي أو حتى مجموعة خاصة من العلماء، فليس الاكتشاف المنهج العلمي لم يكن استثناء، ولا يملك أحد الحق في الادعاء بابتكار المنهج العلمي، بل بزغ منذ فجر التاريخ وتطور ببطء عبر القرون ابتداء من رجال الكهوف إلى العصر الحالي. فمن الصعب تتبع نشأة وتطور المنهج العلمي بالرغم من الاجسامات الفارقة أو الإضاءات المعرفية، إلا أنه يتعين علينا تتبع نشأته وتطوره. ويمكن أن نعود بأصل المنهج العلمي إلى بردية سميث. والبرديات هي نباتات لا تنمو إلا على ضفاف نهر النيل، وكان المصريون القدماء يغرزون سيقان هذه النباتات الشبيهة بالاسطوانات الإسفنجية، ثم يقومون بضغطها وتجفيفها ليكونوا منها لفافات ثم يكتب عليها. ويعود إذن أصل المنهج العلمي إلى المصريين القدماء 2600 قبل الميلاد، وهو التاريخ الذي كتبت فيه البرديات التي ابتاعها إدوين سميث العالم المتخصص في المصريات. وتنسب هذه البردية التي وثقت طريقة إجراء 48 عملية جراحية في ساحة الحرب والعلاج الجراحي التي تلقاها جرح الحرب كالخياطة الجراحية الدقيقة وأنواع مختلفة من الضمادات، تنسب إلى أمحتوب. وتصف البرديات أيضا الخطوات الرئيسية لمنهج التفكير العلمي، والفحص والتشخيص والعلاج والتنبؤ. هناك إسهام آخر حدث في المنهج العلمي تحديدا في الحضارة اليونانية القديمة في القرن الرابع قبل الميلاد على يد الفيلسوف اليوناني أرسطو، والذي يعد من الشخصيات المحورية في تطور المنهج العلمي. وكان أرسطو الذي تتلمذ على يد الفيلسوف أفلاطون يعمل على تقصي الظواهر الطبيعية، وحاول أرسطو التوفيق بين التفكير النظري المجرد من جهة والملاحظة من جهة أخرى، إلا أن أرسطو قد وقع في عدة أخطاء عرضية، كأن الأجسام الثقيلة تسقط قبل الخفيفة بالرغم من تأييده للملاحظة، إلا أنه وقع في عدة أخطاء نتيجة أنه اكتفى بالتفكير النظري والملاحظة دون التجربة. والتجربة التي أثبت غاليليو في القرن السادس بعد الميلاد بطلان هذه الفرضية، وبالتجربة العلمية في تجربته الشهيرة التي ألقى فيها كرتان أحدهما ثقيلة والأخرى خفيفة، فسقطت كلها بنفس معدل السرعة بسبب ثبات سرعة الجاذبية، والتي ناقشناها بإسهاب في حلقة تاريخ موجز للزمن أو كتاب تاريخ موجز للزمن لستيفن هوكينج. في القرن الثامن الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، العصر الذهبي للعلم في الإسلام، أضاف العلماء المسلمون التجربة والاختبار إلى ملاحظات أرسطو، وتأثرت الفلسفة الإسلامية في بداياتها بالفلسفة اليونانية، وذلك بسبب الخليفة المأمون الذي دعم حركة الترجمة من الفلسفات القديمة كاليونانية وغيرها، ووضع الجوائز والحوافز، مما دفع إلى ازدهار حركة الترجمة والعلوم في ذلك العصر. علوم كثيرة كالطب والفلك والرياضيات والفيزياء، ومن أبرز فلاسفة وعلماء المسلمين في ذلك الوقت كان الرازي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني وابن النفيس وجابر بن حيان والرواندي والفارابي وغيرهم كثير. أما في أوروبا ففي القرن الثاني عشر الميلادي إلى القرن السادس عشر ميلادي، الذي هو بداية النهضة الأوروبية، وهنالك أيضا القرن السادس إلى القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر الميلادي، الذي هو الثورة العلمية في أوروبا. في البداية كان أرسطو يؤمن بأن الحركة الدائرية هي الكمال الأقصى، لذا كان يؤمن أن الشمس والقمر والكواكب تدور في أفلاك دائرية، حتى جاء بطليموس وأيد هذه الفكرة لتصبح نموذجا كاملا، أي أن الأرض تقف في المركز تحيط بها ثماني كور تحمل القمر والشمس والنجوم والكواكب الخمسة. أما ما يقع خارج الدائرة الأخيرة فلا يمكن للبشر رصده، وأيدت الكنيسة نموذج بطليموس كصورة للكون تتفق مع الكتاب المقدس، حتى جاء كوبرنيكوس وأكد أن الشمس ثابتة في المركز بينما تتحرك الأرض والكواكب في أفلاك دائرية، ومر قرن قبل أن تأخذ هذه الفكرة مأخذا جديا، وتخلص كوبرنيكوس من كرات بطليموس السماوية، وتخلص من فكرة أن الكون له حد طبيعي. فكانت النجوم في نموذج كوبرنيكوس ثابتة لا تظهر كثير من التغير في مواقعها عدد القليل. ثم جاء يوهانس كيبلر وغاليليو وقاما بتأييد النظرية الكوبرنيكية، رغم حقيقة أن الأفلاك التي تنبأت به لم تكن تتفق تماما مع الأفلاك المرصودة، حتى جاء كيبلر وعدل من نظرية كوبرنيكوس مقترحا أن الكواكب لا تتحرك في دوائر بل في إليبس قطع ناقص، والتي باتت ملائمة ومتفقة مع المشاهدات، رغم أن نظرية كيبلر كانت منفرة لأن مدارات القطع الناقص أقل كمالا من الدوائر. ثم في القرن السادس عشر الميلادي نشر فيثاليوس كتاب نسيج الجسم الإنساني، والذي يتناقض بشكل صريح وواضح مع ما نشره جالينيوس في القرن الثاني الميلادي الطبيب اليوناني. واعتمد فيثاليوس في كتابه على الملاحظة والتجربة، وأخذها مباشرة من تشريح الجسم الإنساني، فبعكس جالينيوس الذي اعتمد فقط على تشريح الحيوانات والتي كان معظمها من القردة. فكان فيثاليوس في عصره كتاب النسيج الجسم الإنساني، نسيج الجسم الإنساني هو النص التشريحي الأدق حتى القرن السابع عشر الميلادي، عندما نشر روبرت هوك كتابه التصوير الميكروسكوبي، الذي يعد الأول والذي يصف الملاحظات التي تمت من خلال ميكروسكوب. وقام هو أصلا بتصميم هذا الميكروسكوب، واستخدم فيه أكثر من عدسة لملاحظة الكائنات الحية كالحشرات. وكان روبرت هوك هو أول من استخدم مصطلح الخلية ليصف هيكلا مصغرا، وألهم كتاب روبرت هوك التصوير الميكروسكوبي التاجر الألماني أنطوني فان، ألهمه بفكرة صقل العدسات الذي زادت بفضله القوة التكبيرية إلى 200 مرة، بعكس عدسة هوك التي كانت فقط 30 مرة. وبفضل هذا الاختراع كان أنطوني فاك ليفين هوك أول من يرى البكتيريا في قطرة الماء باستخدام الميكروسكوب. فالشاهد هنا هو أن الثورة العلمية ليست حكرا على فرد أو مجموعة من العلماء أو حتى حقبة زمنية، ولكن هي عملية تراكمية لم تتم إلا بالبحث والملاحظة والإدراك وتقدم الفكر والفلسفة والعقل على ما دونهم في الحركة الإنسانية. ثم نأتي الآن إلى المنهج العلمي، وأولا لابد أن نعرف ما المنهج العلمي وكيف يمكن وصفه على وجه الدقة. فمن الممكن وصف التعريف الشامل للمنهج العلمي على النحو التالي: أولا الملاحظة، ثانيا التعرف والإدراك، وثالثا الفرضية أو الفرض، رابعا التنبؤ، وخامسا التجربة والاختبار. فالملاحظة هو أن يقوم الفرد بملاحظة أي ظاهرة، سواء كانت ظواهر كونية أو غيرها، فيفهمها ويعيها. ثم في المرحلة التالية يأتي التعرف والإدراك، وهو أن يدرك المرء المشكلة المراد حلها، وأن تتصف هذه المشكلة بما يكفي من الدلالة والأهمية لتستلفت الانتباه، ومن ثم يتم تعريف الموقف وتحديده أو حتى ربما نمذجته أو وصفه وفق نموذجه، من ثم يتم صياغة الموقف. في المرحلة التالية تأتي الفرضية أو الفرض، ففي ضوء الملاحظة الجديدة يتم إطلاق الفرضيات ولو بشكل مؤقت، والتي يجب أن تكون قابلة للاختبار وبالتجربة، بمعنى إمكانية تكذيبه، falsifiable، وهذا ما يميز الفرضية عن المعتقد والإيمان ويجعله مختلفا. فالفرضية لابد أن تكون قابلة للتجربة والتكذيب والدحض. فإذا قلنا على المشكلة مثلا هذا قدر، إذن كان من الصعب تكذيبه أو اختباره من الأساس، سواء كانت خاطئة أو صحيحة. فالمعرفة العلمية تعمل بآلية أو ميكانيزم مختلفة تماما عن تلك التي في الإيمان واليقين، لذلك من الصعب التوصل إلى نتيجة عند خلطهما معا. ثم تأتي مرحلة التنبؤ، والتي هي التنبؤ بوجود ربما ظواهر أخرى مشابهة، وأيضا قوة الفرضية العلمية لا تكمن إلا في قدرتها التنبؤية. ثم المرحلة التالية وهي التجربة والاختبار، في مرحلة التجربة والاختبار نختبر الفرضية خطوة بخطوة، ولا بد أن تتم هذه الخطوات وفق إطار واضح محكم ودقيق وفي أبسط صورة ممكنة. فالتجربة تكون محكمة حينما يتغير أحد المتغيرات، والذي هو المتغير المستقل، ويؤدي في نفس الوقت إلى حدوث تغيير في متغير واحد الذي هو المتغير التابع، ويتم إبقاء باقي المتغيرات باعتبارها ثوابت أو كونستنت من جهة أخرى، كما يجب بإمكان آخرين سواء كانوا علماء أو أشخاص عاديين إعادة التجربة ومحاولة دحضي حتى الوصول إلى نفس النتائج. والخلاصة هنا، يمكن اختصار الوصف الشامل للمنهج العلمي في هذه الخطوات: أولا الملاحظة، الإدراك، الفرض أو الفرضية، التنبؤ، ومن ثم التجربة والاختبار. لكن السؤال هنا، كيف يتم تطبيق المنهج العلمي وخطواته على المشكلات في الحياة اليومية، والذي هو أصلا موضوع الكتاب؟ وإذا اتفقنا أن المشكلات في الحياة اليومية مع اختلاف أنواعها ودرجاتها وصوريها، سواء في الخصائص والصفات العامة مثل المشكلات العلمية، فجميعها هي مواقف ومشكلات تتطلب منا حلولا وصعوبات، طبعا مع اختلاف حجم التعقيد. وهذا هو موضوع الكتاب الأساسي الذي سنناقشه مع أمثلة واقعية حصلت وتم حلها باتباع المنهج العلمي. والآن دعونا نأخذ مثالا حول تطبيق المنهجيات العلمية في الحياة اليومية العادية. لنبدأ أولا بمرحلة الملاحظة، وذكر الكتاب مثالا هنا عن إعلان لصيدلية وصل إلى شخص اسمه ريتشارد، والذي يعلن عن وجود تخفيض على نوع معين من ماركات الفيتامينات المتعددة. وريتشارد كان بحاجة إلى هذا النوع من الفيتامينات، لذا توجه إلى الصيدلية ليبتاع بعضا من هذه الفيتامينات. وكانت هذه الفيتامينات معبأة في زجاجة مصنوعة من البلاستيك، وضعت داخل صندوق مصنوع من الكرتون، وكان تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوعا على خلفية الصندوق، والتي كان لونها أبيض مما جعله غير واضح، كما أنه من الصعب تبينه. وبالرغم من ذلك، استطاع ريتشارد أن يتبين انتهاء مدة صلاحية إحدى الزجاجات منذ عدة أشهر، وأن باقي الزجاجات سوف تنتهي صلاحياتها في الشهر القادم. وأخبر ريتشارد البائع بهذا الأمر، فقام البائع بالتخلص من العلب منتهية الصلاحية تاركا الباقي على الرف. ولذلك فإن ريتشارد لم يشتري أي من هذه الفيتامينات، وتساءل أثناء مغادرة الصيدلية عما هو حال المشتري أو العميل الذي ليس لديه قوة ملاحظة عالية، والذي ينوي شراء هذه الفيتامينات التي سوف تنتهي صلاحيتها قريبا. إذن لكي ننهض بحل مشكلة من المشكلات، نحتاج إلى معلومات. ولعلك قد سمعت الناس يقولون أن بإمكان المرء أن يبدأ وفكره مثل صفحة بيضاء، أي خالي من المعلومات أو الأفكار، حتى لا يكون المرء متحيزا لأفكار مسبقة أو تصورات سابقة. ولكن هذا يعبر في الحقيقة عن سوء فهم أو تصور خاطئ وغير صحيح، فلا يستطيع أحد أن يوجد شيء من اللاشيء أو من العدم. وذكر لنا الكتاب أن المعلومات التي يمكننا أن نستخدمها في حل المشكلات تنقسم إلى نوعين: معلومات خارجية ومعلومات داخلية. والمعلومات الخارجية تعني هنا أننا نحتاج إلى أن نجدها ونكتشفها، بينما المعلومات الداخلية دائما تكون مخزونة في أذهاننا، والمعلومات الخارجية نكتشفها من خلال ملاحظة البيئة المحيطة، وحين نجد البيانات والمعطيات التي نحتاجها، كما أيضا يجب علينا الوعي بالمعلومات التي قد تفلت من انتباهنا ونتخطاها. مثال على ذلك، ذكرنا الكتاب أيضا مثالا يقول فيه أن هنالك عائلة اسمها جون تعيش في مدينة كورنيل في كندا في أحد الأيام، وبينما كانت الإبنة وهي في سن المراهقة ترجع بالسيارة إلى الخلف، انحرفت عن الطريق وصدمت سيارة جارهم التي كانت تقف بجوار الرصيف. قام الجار بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الحادثة وتسجيلها، وبعد أن أتى رجل الشرطة وقام بفحص السيارة والأضرار التي نجمت عن الحادثة، عقبها بست درجات سلبية كعلامة ودليل على عدم الاكتراث، بالإضافة إلى أن الأب قد اضطر فيما بعد لدفع مبلغ $600 لتصليح الأعطاب التي لحقت بسيارة الجار. واعترفت الإبنة بأنها لم تنظر إلى الخلف قبل أن ترجع بالسيارة، وأخبرها الأب بأنه كان ينبغي عليها أن تنظر جيدا للمنطقة المحيطة بما في ذلك المكان الذي كانت تقف فيه السيارة حتى قبل أن تهم بركوبها. بالإضافة لذلك كان يجب عليها أن تظل مراقبة للمساحة المتاحة خلف السيارة أثناء تراجعها للخلف، وذلك لأن المعلومات تتغير طوال الوقت، فقد تكون هناك سيارة أخرى تتحرك أسفل الطريق، أو ربما طفل يجري عبر الشارع. ولذا فإن عدم ملاحظة معلومات معينة وعدم إدراك وقت الحاجة إلى هذه المعلومات أو متى نعتمد عليها يمكن أن يكون باهظ الثمن، كما حدث في المثال الذي ذكرناه قبل قليل. لذا فإن فقد المعلومات وعدم تبينها وإدراكها هو أمر سلبي، خصوصا في المواقف التي تتطلب منا حكما أو اتخاذ قرار. ولسوء الحظ فإن هناك مواقف من الممكن أن تكون أسوأ من حيث المبدأ والتطبيق معا، كما يمكن أن يتم تضليلنا بمعلومات خاطئة أو غير صحيحة يزودنا بها الآخرون، وهذا ما سنتبينه في المثال القادم. يقول الكتاب عن مثال زوجان أرادا الانضمام إلى رحلة جماعية مع مرشد سياحي إلى تايلاند، واشتملت الرحلة على ساعة مساج في بهو الفندق، ولأن بقية أفراد المجموعة قد اختاروا أن يدفعوا مقابل ساعة تدليك إضافية، ومن ثم فقد كان لدى الزوجين ساعة فراغ قاموا باستغلالها في الذهاب إلى المتجر المجاور والذي يبيع المأكولات الجافة، وكان المتجر يبيع لحم بقر مجفف، كما كان يعرض على الزبائن عينات من هذه الأطعمة ليتذوقوها، ويعتبرونه في تايلاند ذو مذاق مميز ولذيذ. وقام الزوجان بتذوق بعض العينات المقدمة إليهم وأعجبهم المذاق، ولذلك ابتاعوا كيلو من لحم بقري مجفف. وبينما كانوا يفكرون في شراء المزيد من هذا اللحم وإعطاء بعضهم منه لأقاربهم كهدية، قابلهم مرشد سياحي وأخبرهم أن في مقدورهم الذهاب للمتجر سين في اليوم التالي، وأن مذاق اللحم المجفف في هذا المتجر أفضل من المتجر الذي أرادوا الشراء منه، ولذلك قرر الزوجان الانتظار لحين الذهاب لهذا المتجر. وفي اليوم التالي أخذ المرشد السياحي المجموعة كلها للتسوق، وتذوق الزوجان اللحم المجفف المتوفر في ذلك المتجر، ولكنهما اكتشفا أن طعم اللحم في هذا المتجر لم يكن أفضل من اللحم الموجود في المتجر السابق، بل وأعلى بنسبة 25% في السعر. وعلى أي حال قام الزوجان بشراء 2 كيلو من اللحم المجفف من هذا المتجر الأعلى سعرا، وذلك لأنهم أرادوا أن يتذوق قاربهم الأطعمة المفضلة في تايلاند. وبعد ذلك اكتشف الزوجان أن المرشد السياحي قد أخذهم للمتجر الآخر لأنه يحصل على نسبة أو بخشيش من مشتريات السياح الذي يحضرهم إلى المتجر. وبالتالي استوعب الزوجان الدرس وأصبحوا أكثر ذكاء في المستقبل. ومن هذه اللحظة وصاعدا كانوا يدققون في مصادر المعرفة والمعلومات، وفيما إذا كان الشخص الذي يقدم لهم هذه المعلومات له مصلحة في إعطائهم هذه المعلومات أم لا. ولقد علمتهم هذه التجربة وهذه الخبرة أن يكونوا أكثر انتباها ووعيا لما يقال لهم. وذلك حينما ذهبت العائلة كلها والمكونة من 4 أفراد إلى أوروبا بعد عدة أيام قليلة. بعد أن فهمنا المقصود بالمعلومات الخارجية التي من الممكن استفادة منها في مرحلة الملاحظة، يمكننا الآن تعريف المقصود بالمعلومات الداخلية، والتي هي امتلاك الشخص لمخزون من البيانات والمعطيات لحل أو التعامل مع مشكلة يومية. وأود أن أنوه هنا أنه لسوء الحظ في بعض الأحيان عند تقديم معلومات لشخص سواء كان صديق أو زميل بغرض المساعدة لحل مشكلة ما، يتم رفضها غالبا لأسباب عاطفية. ولا أود أن أقول هنا بسبب الغرور أو الكبرياء والذي يكون في بعض الأحيان، ولكن هي طبيعة أصيلة في الإنسان، وأنه في الغالب عدو ما يجهل بغض النظر عن أسباب هذا الرفض، كما سوف يتضح لنا في المثال التالي. في هذا المثال يقول الكتاب أن هنالك فتاة اسمها ماري تعمل في تصميم الديكورات، وقد قامت إحدى صديقاتها بشراء منزل يحتاج إلى تجديد، ولذلك طلبت من ماري أن تقوم بعمل الديكور الداخلي للمنزل. وأرادت ماري أن يبدو المنزل جذابا من الداخل، ولكنها تجاهلت معايير الأمان التي يجب توافرها، وبالتالي تجاهلت آراء المقاولين إذ ما كانت لا تتفق مع آرائها وأفكارها. فقد كان معيارها في اختيار جميع المنتجات المنزلية التي جلبتها للمنزل هو فقط جاذبية هذه المنتجات وجمالها، بغض النظر عما إذا كانت هذه المنتجات مؤثرة وفعالة أو يمكن الاعتماد عليها. فعلى سبيل المثال اختارت ماري للباب قفلا جميلا ورائعا، وذلك بالرغم من نصيحة صانع الأقفال الذي أخبرها أنه لا يمكن الاعتماد عليه أو الثقة فيه. وقد ترتب ذلك أن قامت صديقة ماري بعد عام واحد بتغيير القفل، وذلك بسبب صعوبة فتح هذا القفل بالمفتاح. وبالإضافة إلى ذلك اختارت ماري حمامات ذات شكل وتصميم عالمي المستوى، وبالرغم من ذلك وجدت صاحبة المنزل بعد ذلك أنه من الضروري أن تظل ضاغط على يد السيفون لإتمام عملية اندفاع المياه، ولم يتمكن السباك من تعديل الرافعة داخل السيفون، وهو ما كان كفيلا بحل المشكلة. وعلى ذلك ينبغي إذن علينا دوما عندما نواجه مشكلة ما أن نتصف بأفق واسع وذهن منفتح، كما يجب أن نضع في اعتباراتنا كل المعلومات ذات الصلة بهذه المشكلة. فليس هناك شك في أنه يجب علينا أن لا ندع ربما تحيزاتنا أو ميولنا العاطفية تستحوذ على هذا الجانب الأفضل فينا وتسيطر عليه. الخلاصة هنا أنه من المهم أن نستخدم المعلومات المتوفرة لنا، سواء كانت هذه المعلومات داخلية أو خارجية عن أذهاننا أو تم تقديمها من غيرنا، بشرط التأكد من تلك التي قد تبدو مضللة. فكثير من المعلومات لا نملك دراية أو معرفة كافية حتى تلك التي ربما تكون مألوفة لنا، فقد نجهل في بعض الأحيان أننا نجهل، وربما لا ننفتح بصورة كافية على معلومات جديدة تكون ذات صلة وثيقة بحل المشكلة. ثم نأتي إلى المرحلة التالية في حل المشكلات بالمنهج العلمي، وهو الإدراك أو التعرف. فقبل حل أي مشكلة لابد من إدراك أن هنالك مشكلة أصلا، مشكلة ما بحاجة إلى حل. وبعض المشكلات في بعض الأحيان تكون مستترة كالعشب، وبعضها كالشوك في الشجرة، وأن ندرك أننا لا نعلم كل شيء. فإدراك وجود مشكلة هو أول خطوات حلها، كما أنه ينبغي علينا الاستفادة من أخطائنا وتوقع حدوث ذات المشكلة في المستقبل، كما سيتضح لنا في المثال التالي. كان هنالك شخص يدعى جيمس في أوائل الثمانينات من العمر، وكان بصحة جيدة، ولكنه بدأ يعاني من صعوبة القيام بأعمال محببة إلى نفسه كالقراءة. ولاحظ جيمس أن الرؤية في مركز الإبصار في العين اليمنى باتت غير واضحة، ولكن جيمس لم يولي الأمر اهتماما، وذلك لأنه افترض أن هذا الضعف في الإبصار هو نتيجة طبيعية للشيخوخة. وعلى أي حال كانت عينه اليسرى على ما يرام، وكانت ترى بوضوح تام، ولكن بعد عام ساءت حال عينه اليمنى، وبالرغم من أنها لا تزال تتمتع برؤية جانبية جيدة، فقد ظهرت النقاط سواء في مركزها أو لا. وفي أحد الأيام، وذلك عندما كانت ابنته القادمة من خارج المدينة تقوم بزيارته، ذكرها لها المشكلة التي يعاني منها، وشجعته الابنة على أن يستشير أخصائي بصريات. لقد كان جيمس يعاني من تدهور في مركز الإبصار، وهو تدهور مصاحب للشيخوخة، والذي هو ضرر أو عطل يصيب مركز الإبصار. ومركز الإبصار هو الجزء الموجود في الشبكية والمسؤول عن الرؤية الحادة المركزية، والتي هي مهمة للقراءة أو القيادة. والشبكية في هذا الغشاء الحساس الذي يبطن مقلة العين الداخلية مرتبطة بالمخ عن طريق الأعصاب البصرية. ولسوء الحظ كان التدهور في وظيفة مركز الإبصار لدى جيمس في مرحلة متقدمة، ولم يكن بمقدور الطبيب أن يفعل له الكثير، بل وهناك احتمال لأن يفقد جيمس قدرته على الرؤية أو أن يصاب بالعمى في عينه اليمنى بعد سنوات قليلة. فكان على جيمس أن يقوم بفحص عينيه لدى طبيب أو أخصائي بصريات كل عامين، وكما يقول المثل إن الوقاية خير من العلاج. ولسوء الحظ لم يكتشف جيمس خطورة المشكلة إلا بعد فوات الأوان. بعد إدراك المشكلة والتعرف عليها، يأتي الآن دور الفرضية أو الفرض لحل المشكلة. فالفرضية في المنهج العلمي، وبتعريف بسيط ومقتضب، يمكننا تعريفه بأنه فئة أو مجموعة من التخمينات التي تستهدف تفسير ظاهرة معينة، أو ربما نقول الاقتراحات. فنحن في النهاية نبحث عن تفسير سبب المشكلة، وما الذي أدى لوقوعها أصلا، ثم نبحث عن حل معقول للمشكلة بإطلاق الاقتراحات والتخمينات كما ذكرنا. دعونا نأخذ مثال على إطلاق الفرضيات بعد التعرف والإدراك. انتقل زوجان لمنزل جديد في منطقة أخرى جديدة، وكان المطبخ في خلف المنزل مواجها لخلفية المنزل التي يوجد بها العديد من الزهور، وكان الزوجان يتناولان الطعام في المنطقة المخصصة لذلك في المطبخ، وينظران للفناء الخارجي من خلال باب الفناء. وبعد مرور عدة أيام، وبينما كان الزوجان يتناولان الطعام في المطبخ، نظرت الزوجة التي تصادف أنها كانت تعاني من مرض رهاب القطط، ونظرت إلى الباب وشاهدت قطة تنظر إليها، ولحسن الحظ رحلت القطة بعد دقيقة. ولمدة الأسبوعين التاليين أتت قطط مختلفة لباب الفناء، وهو الأمر الذي بث في قلبها الفزع. وناقش الزوجان طرقا عديدة يمكنهم فعلها لمنع القطط، ولأن خلفية المنزل كانت محاطة بالسياج من حواجز، استطاعت القطط أن تخترق هذه الحواجز بسهولة. ومن ثم لو أراد الزوجان أن يمنعا اقتحام القطط، فإن عليهم بناء أسوار خشبية حول الفناء الخارجي، ولكن ذلك سيكلفهم الآلاف من الدولارات. وقد فكر الزوجان في طريقة أخرى لمنع القطط من اقتحام المنزل، وفكر الزوجان في إمكانية وجود بعض الآلات التي تصدر موجات فوق صوتية التي يمكنها أن تطرد القطط بعيدا. وقضى الزوجان عدة أيام في مناقشة عدة مقترحات لحل هذه المشكلة، لكنهم لم يهتدوا إلى حل يكون أقل تكلفة. وبعد مرور يومين تذكرت الزوجة فجأة أن المالك السابق كان لديه قطة، وقد رأتها الزوجة حين كانت هي وزوجها يعاينان المنزل قبل أن يقدما على شرائه. ومن ثم استنتجت الزوجة أن القطة التي كانت تأتي بين الحين والآخر جاءت لتبحث عن هذه القطط لتلعب وتلهو معها. وبمجرد أن أدركت الزوجة ذلك لم تفعل شيئا، وذلك لعلمها أن القطط مخلوقات تتميز بالذكاء، ومن ثم لن تأتي مستقبلا. وكما توقعت الزوجة، بعد مرور أسبوعين لم تعد القطط تظهر عند باب فناء المنزل. في هذا الموقف وبمجرد معرفة سبب حدوث المشكلة، لم يكن الزوجان بحاجة لاتخاذ خطوات لحلها. ثم بعد ذلك يأتي دور التجربة والاختبار للفرضية. وفي المنهج العلمي، اختبار الفرضية التي قمنا باقتراحها لحل المشكلة تحت ظروف دقيقة ومحكمة لفحص الفرضية والتثبت من صحتها، ويجب أن تكون التجربة قابلة للإعادة والتكرار حتى من خلال أفراد آخرين، وتؤدي أيضا لنفس النتائج. وبلغتنا العادية، لغة الحياة اليومية، يمكننا القول بأن التجربة هو اختبار لفكرة ما أو تخمين ما للتثبت من صحته. ونحن في معظم الوقت نمارس التجريب ونختبر أفكارنا حتى دون أن ندرك، فعلى سبيل المثال عند طهي الطعام. لكن دعونا نفهم أن في المنهج العلمي هنالك نوعان من التجربة والاختبار في المنهج العلمي. أهم منهجين هما منهجا الاستقراء ومنهج الاستنباط. والاستقراء نستطيع أن نعرفه لغة من خلال كلمة قرأ أو استقرأ. نقول فلان استقرأ الكتاب، أي أنه قرأه وتتبع معانيه وتبين ماهيته. فكلمة الاستقراء لا تعني فقط القراءة بمعناها المعروف والعام. أما تعريف الاستقراء في المنهج العلمي، هو طريقة التفكير التي ننتقل فيها من ملاحظات جزئية أو حالات خاصة أو حتى تجربة متكررة إلى قاعدة عامة أو قانون كلي، ويتم التعميم واعتماده على هذا الأساس. هي مجددا الانتقال من ملاحظات جزئية أو تجربة متكررة إلى قاعدة عامة أو قانون كلي. مثال على الاستقراء أن يقول أحدهم الحديد يتمدد بالحرارة، والحديد معدن، إذن كل المعادن تتمدد بالحرارة. هذا هو شكل الاستقراء، ملاحظات جزئية ومن ثم تعميم وقاعدة. المشكلة في هذا المثال الذي ربما يبدو مقنعا ومنطقيا أنه مهما بلغ عدد الحالات التي تؤكد القانون وتعززه فذلك لا يعني أنه صحيح دائما، لأن حالة واحدة تخالفه كفيلة بتكذيبه، لأننا لم نختبر على سبيل المثال كل المعادن الموجودة على الأرض أو المعادن التي لم تكتشف بعد أو حتى المعادن التي تتصرف بشكل مختلف في ظروف فيزيائية مختلفة. ومهما بلغ عدد الحالات التي تؤكد قاعدة أن المعادن تتمدد بالحرارة فذلك لا يعني أنها صحيحة، لأن حالة واحدة كفيلة بتكذيبه. فالعبارة في هذا المثال بعيدة من أن تكون علمية، ولأن النظرية العلمية يجب أن تكون قابلة للتكذيب وبالتجريب، فهي ربما مجرد تأملات كما ذكرنا في حلقة وهم اليقين وفضيلة الشك لكارل بوبر. وفي المنهج العلمي الاستنباط هو الانتقال من قاعدة عامة أو مبدأ كلي إلى نتائج جزئية تترتب عليه بالضرورة. فإذا أنت هنا تبدأ من قاعدة عامة ثم تشتق منها النتائج، فإذا كانت القاعدة صحيحة فالنتيجة يجب أن تكون صحيحة. فالاستنباط هو عكس الاستقراء تماما. إذا أخذنا نفس المثال ولكن عدنا صياغته، نقول المعادن تتمدد بالحرارة والحديد معدن، إذن الحديد يتمدد بالحرارة. فالاستنباط يبدأ من الكلي للجزئي، والاستقراء يبدأ من الجزئي للكلي. ويرى بوبر أن المنهج العلمي الصحيح لابد أن يعتمد على الاستنباط، بشرط أن يختبر وبتجارب تحاول أن تكذب الفرضية والبحث فيها عن الثقوب. فلو استطعنا تكذيب فرضية ما فسنرفضها، أما إذا فشلنا في إسقاطها نستطيع أن نقول أنها مقبولة. وهنا أتى كارل بوبر بالمنهج التكذيبي أو الفولسيفيكيشن إلى المنهج العلمي. وأيضا عند محاولة حل مشكلة ما في حياتنا اليومية ربما أو يستصعب علينا حلها، لابد أيضا أن نحاول أن نتناول هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من مستويات مختلفة أو من زوايا جديدة ورؤى متعددة، ومن ثم يمكننا التوصل إلى تعريفات مختلفة للمشكلة وفحصها من خلال وجهة نظر حتى ربما أكثر عمومية وشمولية كما سيتضح في المثال التالي. يقول المثال: أرادت الأم أن يتناول أطفالها السبانخ، ولكن كان أطفالها يكرهون تناول السبانخ، ولذلك حاولت الأم من جانبها طهي السبانخ بطرق متعددة ومختلفة، بل أنها حاولت تقطيعه إلى أجزاء صغيرة وخلطه بطعام آخر، وحاولت أيضا إعداد حساء السبانخ لكي تشجع الأطفال على احتسائه. ومع ذلك ففي هذا الموقف لم تكن الأم مضطرة، ولم يكن من الضروري أن تجهد نفسها إلى هذا الحد من أجل أن تطعم أولادها هذا الطعام، وذلك لأن هدفها العام يتلخص في أن تتأكد من أن أطفالها أقوياء ويتمتعون بصحة جيدة. فقد كان بإمكانها أن تطعمهم خضروات طازجة أخرى بدلا من السبانخ، وبالتالي فنحن إذن حللنا المشكلة بطريقة أكثر عمومية ومن مستوى مختلف، وربما توصلنا إلى تعريف مختلف كلي للمشكلة. ومن الشائع في أذهان الناس أن هناك ما يسمى بالتفكير الإبداعي أو التفكير الخلاق، وهو نوع من التفكير يحتاج إلى عملية ذهنية مختلفة عن التفكير العادي أو التفكير المألوف، وأنه ربما يأتي من خلال إلهام أو حدس أو حتى بصيرة تنتابنا فجأة دون مقدمات، حالة تأتي من العقل اللاواعي. فلكي نتحقق من صحة هذه الفكرة السائدة، علينا أولا أن نفهم ما هو التفكير العادي والشائع في نظر الناس، ثم نحاول أن نفهم بعد ذلك عوامل التفكير الإبداعي. ويتألف التفكير العادي من مكونات معرفية ومن عدة عوامل، أهمها مثلا الذاكرة. فعلى سبيل المثال نبحث عن المعلومات المخزنة في الذاكرة، أو البحث في أحداث ماضية أو قديمة. وأيضا يأتي التخطيط، الذي هو وضع خطط أو برامج لتحقيق مهمة أو هدف أو إنجاز. أيضا ومن العوامل التي تشتمل على التفكير العادي وهو الحكم، الذي هو إطلاق الأحكام بعد النتائج أو الطرق أو حتى السلوك. ثم يأتي القرار، وهو الاختيار بين طرق وسبل متعددة بناء على النتائج التي ذكرناها. فعلى سبيل المثال، لو واجه شخص ما صعوبة في فتح غطاء معدني لزجاجة أو برطمان، فيحاول في الغالب استدعاء تجاربه السابقة من الذاكرة، أو ربما من خلال خبرات سابقة لفتح البرطمان. فربما قد يرتدي قفازا بحيث يزيد الاحتكاك بين يديه والغطاء، أو حتى قد يستخدم سكينا ويضغط على الغطاء ليخفف من شدة إحكام هذا الغطاء، أو قد يقلب البرطمان رأسا على عقب في طبق مملوء بالماء الساخن فيتمدد الغطاء بسبب الحرارة فيسهل فتحه، أو حتى يختار من طرق كثيرة ومتعددة أخرى لفتح الغطاء بناء على خبراته السابقة، ويقرر الطريقة التي تتطلب منه أقل جهد وعمل ممكن. فهنا يتبع هذا الشخص عملية التفكير في صورته المألوفة والعادية. فحسنا، لنفترض أن هذا الشخص لم يشاهد في حياته إطلاقا شخص يفتح غطاء معدنيا، أو لم يواجه في حياته مشكلة مشابهة، ولكن لديه معرفة بسيطة جدا بقوانين الفيزياء. فتذكر فجأة أن المعادن تتمدد بالحرارة، وأن باستطاعته استخدام هذا المبدأ لحل المشكلة. فقام بتمرير هذا البرطمان تحت صنبور من الماء الساخن، ونجح وتمكن من نزع الغطاء من البرطمان. فبالنسبة لهذا الشخص، فإنه سينظر إلى تفكيره على أنه تفكير إبداعي وخلاق، وقد يعتقد ربما أن مكانه الحقيقي هو وكالة ناسا للفضاء أو سيليكون فالي. ولكن في الواقع العمليات الذهنية الخاصة بالتفكير الإبداعي لا تختلف كثيرا عن عمليات التفكير العادية. لذلك علينا محاولة فهم عناصر التفكير، سواء بما يسمى بالإبداعي أو العادي في نظر الناس. فقد يعتقد البعض أن من الناس أن الإبداع يتطلب أفكار جذرية تأتي من اللامكان فجأة، ولكن هذا الاعتقاد غير دقيق، فكثير من المشكلات تعتمد بشكل أساسي على المعرفة وامتلاك قدر بسيط من المعلومات لحل المشكلة، خصوصا تلك التي نواجهها في حياتنا اليومية. أما المشكلات العلمية فقد تتطلب قدر كبير من الثراء المعرفي وعمق في فهم طرائق المنهج العلمي، وربما خبرة واسعة ومناقشة متخصصين ربما، إلا أننا قد لا نحتاج إلى الوعي بكل ذلك لحل مشكلاتنا اليومية. وينطبق نفس الأمر على الحدس أو التفكير بالعقل اللاواعي أو التنوير الذهني المفاجئ. والنظريات السيكولوجية استطاعت أن تثبت أن العمليات الخاصة بالتفكير الإبداعي لا تختلف كثيرا عن تلك التي تتم في التفكير العادي، فالاختلاف يكون فقط في حجم المعلومات التي يحتاجها الشخص والخبرات السابقة في الذاكرة ووعي نسبي بالمنهج العلمي، طبعا بناء على حل المشكلة وتعقيداتها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لحسن استماعكم، اشترك في القناة ليصلك جديدنا، ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في المرفق. إلى اللقاء.